الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان معاني أسماء الله الحسنى. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 6-0055-16-88. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6-6-88. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء مع أسماء الله الحسنى. وفي هذا اللقاء معنا اسم من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الواسع. واسم الله الواسع ورد في القرآن الكريم في أكثر من آية، ومن ذلك قوله تعالى إن الله واسع عليم، وأيضا قوله تعالى والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، وقوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ومن حيث معنى الاسم، المعنى العام في لغة العرب الواسع من السعة، والسعة ضد الضيق، فالضيق ضده والسعة، والوسع والسعة يعني القدرة الطاقة، ويقال أوسع الرجل يعني ذا عنده مال ورجل غني. فإذن المعنى العام ل الواسع من السعة وهو ما كان ضد الضيق. والرجل ذو سعة يعني ذو غنى ذو مال، وتقال السعة في المكان أو الزمان أو الحال، يقال الزمان فيه سعة، أو المكان هذا يتسع وفيه سعة، أو الحال في ضيق أو سعة. وأما معنى هذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى، فالواسع اسم الله بمعنى الذي وسع رزقه جميع الخلق، خلق الجميع، الإنسان الآدمي والحيوان من الصغير إلى الكبير، من أصغر ذرة وحشرة إلى أكبر مخلوق، جميعهم وسعهم رزق الله تعالى. ترى نملة صغيرة تحمل رزقها وتسير، وترى حشرة صغيرة تطير تحمل في بطنها رزقها. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الطير، قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير الصغير والكبير والمتوسط، الجميع يطير وهو يحمل رزقه، فالله عز وجل وسع برزقه جميع خلقه. ومن معاني أيضا الواسع أن الله وسعت رحمته كل شيء، كل الخلق، وكذلك وسع غناه كل فقر وفقير. إذن الله عز وجل من اسمه الواسع جل جلاله نفهم أنه الغني الذي وسع غناه فقر العباد، ووسعت رحمته الخلق، ووسع رزقه جميع خلقه. ولذلك جاء أكثر من مرة إن الله واسع عليم، والله واسع عليم في القرآن الكريم. والله عز وجل أيضا واسع في أسمائه وصفاته، لأن الله الواسع الصفات والنعوت. وما معنى ذلك؟ أي أنه تعالى وسع في أسمائه وصفاته، لا يحصي أحد ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، بمعنى أنه واسع العظمة، واسع السلطان، واسع القوة، واسع الرحمة، واسع الفضل، واسع الإحسان. وأيضا هو واسع في علمه، واسع في غناه، واسع في فضله وإنعامه وجوده، واسع في قوته وعظمته وجبروته وبطشه، الواسع في قدرته، الواسع في حكمته، الواسع في مغفرته ورحمته ورزقه. فنجد أن هذا الاسم في أكثر من مكان وله أكثر من أثر، فمعناه أنه السعة هذه شملت أكثر من شيء. فمثلا من المعاني سعة جود الله وكرمه، يعني سعة إحسانه وبسط نعمه، وهذا ملحوظ في العباد بما ينزل الله من خيرات من كنوزه، يعطي العباد من السماء من ماء، وما تجري به الأنهار، وما تنبت الأرض، وما تخرج من بطونها من كنوزها ومعادنها الثمينة، وما يستمر من جريان الكرم والجود ليلا ونهارا لا ينقطع، يرزق العباد ليلا ونهارا على مدار الليل والنهار لا ينقطع الرزق، وناس رزقهم في الصباح، وناس في الظهر، وناس في الليل، وهكذا واسع جل جلاله في جوده وكرمه. وأيضا نجد سعة علم الله، سعة علم الله جل جلاله واسع أيضا، لأن تعالى كما قال وسع كل شيء علما، وأيضا قال وسع ربنا كل شيء علما، يعني بمعنى وسع علمه، والسعة في العلم يعني لا تخفى عليه خافية، يعلم كل شيء، ما كان في السر والعلانية، ما كان في الباطن والظاهر، ما يخفيه الإنسان ويظهره ويبطنه في نفسه في قلبه، فالسر عند الله علانية، لا شيء يخفى عليه، ولو اجتمع اثنان يتحاوران في ظلمة لعلم الله ما يقولون كلمة كلمة. فهذا سعة علم الله، لأن الله من أسمائه الواسع فلا تخفى عليه خافية جل جلاله. أيضا سعة رحمة الله ومغفرته، فالله واسع في رحمته كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. وأيضا سعة رحمة الله تظهر فيما أنزل الله على عباده من الكتب وأرسل من الرسل رحمة بهم لإقامة الحج عليهم قبل أن يعذبهم يوم القيامة، لكي لا يقولوا لم تقم علينا حجة، لم ترسل لنا رسولا، ولا أنزلت لنا شرعا فبقينا في جهل، بل من سعة رحمته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب وعلم الناس وأقام عليهم الحجة وصبر عليهم وحلم، منهم من آمن ومنهم من كفر، وهو يرزقه على كفره وشركه وعدم إيمانه برسله وكتبه، مع ذلك يصبر ويحلم ويرزق ويعطي، لأن رحمته وسعت جل جلاله. لكن يوم القيامة يحاسب المنكر حسابا شديدا. وأيضا من اسمه الواسع سعة خلق الله وصنعه، واسع في خلقه وإيجاده، فانظروا إلى الأرض وعظمتها وهي لا شيء بالنسبة للكون، ما هي إلا كوكب في مجموعة شمسية، وهذه المجموعة لا شيء في مجرتها التي فيها المليارات من الأراضي والنجوم، وهذه المجرة لا شيء بين المجرات في الكون. سعة خلق الله لا يعلم أحد هذه السعة إلا هو جل جلاله، ولذلك هذا من اسمه الواسع، سعة الأرض والسماء وسعة عرشه وكرسيه جل جلاله، وسعة كرسيه السماوات والأرض. وأيضا من معاني وآثار اسمه الواسع سعة شريعة الله، فالله شرع لعبده تشريعا وأحكاما فيها السعة، فيها الأحكام، لم يترك زمانا دون أحكام وشرع يتعبد العباد بهذا الشرع ويتقربون إلى الله لكي لا يعيشوا في تخبط وجهل، بل شرعه ينظم لهم أمورهم ولم يضيق عليهم وسع عليهم، لأنه لم يكلفهم إلا ما يطيقون، ولم يكلفهم ما لا طاقة لهم به، كلفهم في حدود طاقتهم في حدود وسعهم. فهذه سعة شريعة الله، كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. أيضا واسع سبحانه وتعالى في قدرته وصفاته، واسع في حلمه، فلا نهاية لذلك، لا نهاية لسلطانه وإحسانه وغناه وعطاياه وحلمه ورحمته، ولا يتصف بأحد بمثل هذا إلا الله جل في علاه، فهو واسع في كل شيء، ومن أسمائه الواسع. نسأل الله سعة رحمته ومغفرته وجوده، فهذا من معاني أسماء الله الواسع جل جلاله، والله تعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6-0055-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6-6-8-8. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6-6-8-8، يقول في صلاة أو مع المكالمة. نعم أبو أحمد فضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو أحمد، الله يبارك فيك يحفظك جزاك الله خير.
أنا كنت أسأل الحقيقة كثير من المواقع بحثتها، لكن للأسف الآن أغلبها غير صادقة، يعني مواقع الإسلامية كلها تشوهت فيها من الحقائق والزيف كثير، ويقال عن ما صحت عن ابنة سيدنا آدم واتهامها بالزنا أو كذا، استغفر الله، والله ما أعرف يعني شو أقول لك، لكن نبغى الشيخ يوضح لنا من هي، يعني هذه عنق بنت عون أو عوج، يعني ما صحة القصص اللي تقال في التاريخ، يعني أو الحقيقة أم كذب، يعني ابنة آدم وحواء قال أنها أول امرأة زنت وكذا، هل هي أكاذيب أم حقيقة، لو تفضلت يعني
إن شاء الله.
الله يجزيك خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أبو أحمد. تسمع إن شاء الله رد يفضل الشيخ. سؤال أبو أحمد يسأل فضل الشيخ، يقول كأنه قرأ واطلع في بعض المواقع عن مثلا يقول قصة ذكرت، يقول لا أدري ما صحة هذه القصة، أن ابنة آدم عنق أو شيء من هذا القبيل زنت، وكانت هي أول يعني من زنى. فيسأل الشيخ عن مدى صحة مثل هذه القصص.
هذه القصص على المسلم لا يهتم بها كثيرا، وذلك إلا إذا ثبتت في شرعنا بالدليل الصحيح، سواء كان بالسنة أو في الكتاب. ومثل هذه القصص يدخل فيها ما يدخل في الصحة والخلل، وتحقيقها صعب. وغالبا ما تذكر في الكتب التي تتكلم عن بداءة العالم إلى نهايته، مثل كتاب البداية والنهاية لابن كثير، ومثل هذه الكتب التي تتكلم عن مثل هذه الأمور، أن حدث من هذه القصص ما حدث. ويذكر عن هذا الاسم في مثل البداية والنهاية وغيره، في عنق بنت آدم أنها ولدت ولدا من زنا، وحتى أنه يعني ذكروا طوله كبير، ومثل هذه الأمور التي يعني في الواقع لا يمكن أن تصدق، يصل الشمس ما أدري مثل هذا يمشي في البحار. فمثل هذا، وأنه وهذا الولد ولد له ما ولد، يعني هذا متمرد جبار، وهذا غير صحيح في الغالب. لماذا؟ لأن في زمن نوح عليه السلام لم يبقى على الأرض من الكافرين تقريبا، يعني الذي بقى معهم المؤمنون. فكيف إذا لم يبقى من الكافرين ديارا، كيف يزعم أن عنق وعوج، عوج بن عنق ومثل هذا كان موجود من قبل نوح؟ قالوا موجود من قبل نوح إلى أن جاء زمانه، زمن اللي بعده موسى أو غيره، وكان أنه كافر متمرد وولد من أمه عنق أو عنق من زنا. يعني في مثل هذه القصص يذكرونها، لكن تعال ثبتها صعب، لا إذا ثبتها القرآن. يعني قصة قتال ابني آدم لما اقتتلا وحسد أخاه وقتله، في قصته وأرسل الله له الغراب، في قوله تعالى واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ تقربا قربا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وهذه القصة لو لم يعني تذكر في القرآن كان من الصعب تحقيقها. إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما فتقبل من الآخر قال لا أقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. في النهاية قتل وبعث الله غراب، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. هذه ثبتت في القرآن، يعني نصدق بها، قديمة زمن آدم، شوف لليوم كم سنة قرون. فمثل هذه إذا ثبتت بالكتاب والسنة نصدقها، لم تثبت لا نهتم بها كثيرا، لأنها قد تكون من بعض القصص المكذوبة أو الإسرائيليات التي في كتب التفسير أو مثل هذا تحتاج إلى تحقيق. غير أن أهل العلم ذكروا أن هذا الذي يسمى هذا عوج، وأنه جبار وعنيد وإلى آخره من بنت آدم التي زنت، لا يصدق مثل هذا، لا يصدق لما فيه من يعني الكذب، ولأنه بعد نوح لم يبقى على الأرض كافر لدعوة نوح. لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هذه دعوة نوح، فلم يبقى أحد، غرقت الأرض وأخذت كل من لم يؤمن، وبقي مع نوح المؤمنون على السفينة. فكيف قبل نوح بقي؟ فمثل يعني القصص ممكن نستشف من القرآن صحتها وكذب، فيبدو أنها من القصص الغرائب والتي لا تصح واللي فيها باطل. المهم أنا في النهاية أنصحكم بنصيحة إخواني. النصيحة الأولى، وسائل التواصل الآن تطرح كثير من الأمور وكثير ما يعني نسأل عنها. من أيام كان يعني يسألوني يناقشوني في موضوع الآن حديث ساعة ناس تتكلم عنه. الإشكال في وسائل التواصل تطرح قصص غرائب لسبب، وهو حب الشهرة ومحبة كثرة المتابعين وكثرة الأصوات، فيطرحون الغريب والغرائب لأن الناس تحب الغرائب التي مثل هذه. الأمر الآخر أننا عندما نسمع مثل هذه الأمور يجب أن نلتفت إلى من هو أهل للعلم وأهل أن يحقق ويبحث ويتحرى وأن يكون صادقا في نقله. يعني بعض القصص الغريبة أو الأحداث غريبة صح ينقلها العلماء من باب النقل التاريخي المجرد، لأن النقل في الأحداث غير التحقق من الأسانيد في الأحاديث. المؤرخون عادة ينقلون كل ما سمعوا أو رأوا، مثل ابن كثير في البداية والنهاية وغيره، لكن أحيانا العلماء يعلقون على مثل هذا، يبينون بطلان الأمر كما فعل أهل العلم أحيانا. فهنا الذي ينقل القصص أيضا ينقل كلام المحققين لكي يكون تبرأ ذمته في مثل هذا. فأخواني نسمع ممن هو ثقة، ممن هو يتقي الله ويتحرى ليعلم الناس. بعض الموجودين في وسائل التواصل يريد أن يعلم الناس فعلا، ينفع الناس، هذه نيته، وبعضهم يريد الشهرة فيبحث عن الغرائب والعجائب التي تجمع له الأصوات وكثرة المتابعين في مثل هذا، ولا يتقي الله فيما ينقل. فلذلك لا تضيعوا أوقاتكم، الوقت عزيز أثمن وأعز من أن يضيع مع مجرد شخص يعني يريد أن يشتهر فقط، وليس هو بمحقق ولا هو بعالم ولا مدقق. فاجعلوا أوقاتكم فيما هو ينفع، فيما هو ينفع. ماذا نريد من قصة بنت آدم قبل ما أدري كم سنة، والواحد لا يعرف كيف يصلي، أو لا يعرف إذا أخطأ في الطهارة ماذا يفعل الذي هو فرض عين عليه من الأحكام. فهذه نصيحتي لكم، والله أعلم.
بارك الله فيكم من فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول: في صلاة الجمعة نجد الكثير يصلون خارج المسجد في الحر الشديد، في المقابل يقول نجد الإمام قد ترك صفا أمامه وهو يصلي على صف كامل لوحده، هل هذا التصرف صحيح؟ ولماذا لا يصلي في المحراب؟
نعم، الصلاة أصلها في المحراب، بعض أهل العلم قالوا بكراهتها مع التحفظ على التسمية، لأن المحراب في الأصل المعنى اللغوي والشرعي ليس هو هذا القوس الذي في مقدمة المسجد. المحراب هو الغرفة، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا في قصة آدم. إذن ما هو هذا المحراب؟ هو غرفة التعبد، هذا هو الصحيح في المحراب. إذن هذا اللي موجود في المقدمة، المساجد القوس أو النصف دائري، اصطلح بعد ذلك الناس تسمية بالمحراب، ولا التسمية الشرعية صحيحة للمحراب هذا الذي ذكرت لكم. ولم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فيه هذا، ثم أوجدوه بعد لما دخلت الزخرفة الأمور هذه التحسينات على المساجد تسمى تحسينات، وجد مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم مسجده كان فيه منبر، من الأمام لا يوجد شيء، وتعرف القبلة من المنبر، وأدخل هذا المساجد وسمي محرابا، وتكلم بعد ذلك أهل العلم في حكم الصلاة في المحراب، منهم الحافظ السيوطي رحمة الله عليه، وذكروا بقول بعضهم بالكراهة في الصلاة فيه. فترك الصلاة فيه أفضل إذا كان في المسجد سعة، أما إذا لم يكن فالصفوف مكتظة والناس في الحرم، لو تقدم الإمام لا بأس، ليوفر صفا يتقدم فيه المصلون إلى داخل المسجد. بعض الأوقات الإمام يضطر يتقدم خارج المحراب لأن المنبر يقطع الصف، فلو تقدم وصلى الناس في الصف الخلفي مباشرة خلف الإمام ينقطع الصف بالمنبر فيكون الصف مقطوعا. وإذا كان المنبر لا يقطع الصف في الصف الخلفي خلف الإمام مباشرة، فلو تقدم الإمام لو صلى بالمحراب لحالة لأجل الضرورة هذه أو الحاجة الملحة لا مانع من ذلك، يتقدم الإمام ويوفر صفا للمصلين إذا لم يقطعه المنبر، إذا لم يقطع المنبر يتقدم ويوفر صفا، فهذا أفضل ولا مانع منه لمثل الحاجة في شدة الحر في صلاة الجمعة المساجد التي تكتظ بالمصلين، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا أيضا يسأل يقول هل أجر بناء مسجد بالكامل على نفقتي نفس أجري لو ساهمت بمبلغ بسيط في بناء مسجد بالمشاركة مع آخرين؟
نعم، يعني طبعا بناء المسجد المستقل ليس كبناء المشاركة في مسجد، لا شك أن الأجر يختلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه. القطاه نسميه نحن طير القطا، وهو عبارة عن طير صغير يبني عشا صغيرا، وهذا يدلك على فضل بناء المساجد، حتى لو كان بهذا الصغر مسجد صغير بنى الله له بيتا في الجنة، والبيت في الجنة طبعا لا تعادله بيوت الدنيا مهما كانت جميلة، بيت لا يلحقه تلف ولا يلحقه صيانة ولا يلحقه فناء ولا يلحقه أي دمار. فبعض بيوت الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبنة من فضة ولبنة من ذهب، يعني ما في طابوق، بدل الطابوق ذهب وفضة. فتخيلوا جمال منظر هذا البيت في الجنة أو هذا القصر لمن بنى لله مسجدا. فالمقصود المسجد الكامل، وفيه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن بعد موته من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، ولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، أو مسجدا بناه، أي قال مسجدا المسجد الكامل، هذا مما يلحق المؤمن بعد موته، بمعنى أن لا تغلق صحيفة أعماله، تستمر له الحسنات كأنه يصلي، هو ميت كأنه حي يصلي، كل صلاة المصلين في ميزان حسناته. وإن لم يجد المبلغ الكامل لبناء مسجد كامل يساهم على الأقل ولو في مسجد من جهة ثقة، فله إن شاء الله الأجر والثواب، وله أجر إن شاء الله أو بعض أجر المصلين، فالمشاركة في بعض خير من ترك العمل كاملا، وما لا يدرك كله لا يدرك جله. فمن لم يستطع أن يبني مسجدا على الأقل يساهم في بناء مسجد، إن شاء الله له أجر، والأجر يقدره الله تعالى، وليبشر المؤمن، لأن الحسنات بعشر أمثالها إلى 700 ضعف.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. معنا أخ حسن، تفضل.
السلام ورحمة الله الشيخ
إسحاق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حسن، تفضل.
عبد الله الحمادي، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يطول لي بعمرك يا شيخ إسحاق. عندي سؤالين. السؤال الأول، الله يسلمك، هل يجوز إن أي حد مثلا في الغرفة يكون بدون ملابس والمصحف موجود؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، بغينا نصيحة من الشيخ عبد الله، إن الحمد لله شبابنا فيهم الخير، يعني تلقاهم صلاة المغارب والعشاء تقريبا 3-4 صفوف، كم في صلاة الفجر فيهم عددهم 3-4-5، وبغينا نصيحة من الشيخ عبد الله ودعاء حقهم يعني.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ حسن، تسمع إن شاء الله الرد. الشيخ سؤال الأخ حسن يقول، هل يجوز أن يكون المصحف في الغرفة؟ ويعني الشخص موجود في الغرفة من غير ملابس عاري، فيقول هل يجوز هذا الأمر؟
إذا كان المصحف في مكان محترم عال ليس في مستوى الأقدام ولا يكون خلف العورات مباشرة، فلا مانع من ذلك، بشرط أن لا يهان كتاب الله، بأن يكون أجلكم الله والعياذ بالله أمام العورة أو خلفها، فحينئذ هذا لا يجوز. أما إن كان في مكان عال وبعيد في الغرفة، بعيد عن مكان دخول الحمام وخروج الخروج وتبديل الملابس، في مكان محترم بعيد على رف مرتفع، لا مانع من ذلك، لأن هنا المصحف محترم مقدر في مكانه، ولا يريد الإنسان إهانة، على أنه لأن الإنسان يضع المصحف أحيانا في غرفته يريد به أن يتذكر فيتلوه في الليل، يقرأ ما تيسر ثم ينام، وقد ينسى إذا كان بعيدا، فموجود في غرفته هذا يعني أفضل لأن يتذكر ويقرأ يضع. لكن لينتبه، أشكر السائل على هذا السؤال، يعني ينتبه في مكان مرتفع لا تناله أيدي الأطفال باللعب، ولا يكون خلف العورة وأمامها، وهذا طبيعي حصل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانت بيوتهم صغيرة وفيها غرف، وكانت لهم صحف مكتوب فيها القرآن يقرؤون منها كلام الله. فحفصة رضي الله عنها كان عندها صحف، حفصة بنت عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان عندها صحف تقرأ فيها القرآن، حتى أن عثمان لما جمع القرآن طلب منها هذه الصحف. ولحفصة غرفة واحدة من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بيتها غرفة يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الصحف عندها، فيحصل فيها هذه الغرفة من تبديل، من جماع، من غيره. فلا مانع أن يكون القرآن في الغرفة، والإنسان لو اغتسل لو بدل، ولكن يكون بعيدا عن خلف العورة ومواجهتها. وأنبه على شيء، أن المسلم لما يريد يغتسل لا يطيل أجلكم الله في كشف عورته، لأن هذا غير محمود في الشرع، إنما ينتهي سريعا، بمعنى هذا أجلكم الله في الحمام يسمي بسم الله. لماذا يسمي؟ حتى يستتر عن عيون الشياطين والجن، بسم الله خلاص تعمل حاجز بينه وبين الشياطين، ويقول دعاء الحمام، وإذا خلع ملابسه واغتسل لبس هناك وطلع، لا يكون عاريا دائما في غرفته، بل يستحي من الله ويستحي من الملائكة، يقلل من ذلك ما استطاع، يعني خلع الملابس للحاجة التي يحتاجها من تبديل، قضى حاجة مع أهله، من كذلك غسل، وإلا يتغطى لما ينتهي فورا من حاجته. تنبيه مثل هذا، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم. الشيخ أيضا يريد منكم توجيه النصيحة، يقول نلاحظ في الصلاة وجميع الصلوات يعني عدد الشباب كثير في المسجد، لكن يقول في صلاة الفجر العدد أقل، فيريد منكم نصيحة والدعاء للشباب.
نعم، نصيحتي لهم أن يحرصوا على صلاة الفجر، وذلك لأمرين. الأمر الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم تفضل صلاة يعني الجماعة 27 درجة، في رواية 25 درجة، على صلاة الفرد. هذا أولا. ثانيا مكانة صلاة الفجر، قال صلى الله عليه وسلم تجتمع ملائكة الليل والنهار في صلاة الفجر. لذلك قال الراوي اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولكن المانع للشباب كثرة السهر، خاصة السهر الذي لا معنى له، وإطالة السهر والجلوس مع وسائل التواصل في الهاتف وفي غيره مما يضيع عليهم. فأنصحكم بتقليل السهر والاستعداد للفجر لما في صلاة الفجر من البركة وفتح الخير في حياة الشاب، خاصة المقبل الحياة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.